فكلام المصنف ليس صحيحا، لأن حكم المتلازمين هو تقدم سابقا أن أحد المتلازمين إذا اتصف بحكم كالوجوب استحال أن يتصف الملازم له بحكم مضاد كالحرم. يعني إذا كان أليف وباء بينهما تلازم، فإذا كان أليف واجبا استحال أن يكون باء حرام لعدم قدرة المكلف على الامتثال. مثلا مثال إذا تذكرون، إذا كان استقبال المشرق واجبا فيستحيل أن يكون استدبار المغرب حراما، وإلا المكلف بعد لا يستطيع أن يمتثل، لأنه كلما يستقبل المشرق سيستدبر المغرب، فلا يستطيع أن يمتثل الوجوب والحرم معا. إذن حكم المتلازمين إذا اتصف أحدهما بحكم استحال أن يتصف الآخر بحكم مضاد له، ولكن لا دليل على أن أحد المتلازمين إذا اتصف بحكم فلا بد أن يكون ملازمه متصفا بنفس الحكم. يعني إذا كان أليف واجبا لا دليل على أن باء لا بد أن يكون نعم يشترط أن لا يكون حراما، أما هل يشترط أن يكون واجبا؟ هذا لا دليل عليه. وعليه نقول في مقامنا الجهر بالقراءة والقراءة إذا كانا متلازمين فحرمة الجهر بالقراءة لا تستلزم حرمة القراءة، كما قال المصنف. يعني الحرمة لا تسري من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، بل إذا كان الجهر بالقراءة حراما نفهم أن الملازم له وهو القراءة لا يتصف بحكم مضاد للحكم الأول. يعني يتصف بماذا؟ وإذا كان الجهر بالقراءة حرام فيستحيل أن يتصف نفس القراءة بحكم مضاد، فلا تتصف بالوجوب ولا تتصف بالقراءة ولا تتصف بالاستحباب ولا الإباحة بالمعنى الآخر، لأن كل هذه الأحكام مضادة. لكن هذا لا يمنع من احتمال خلو الملازم من الحكم. صحيح أن القراءة لا تتصف بحكم مضاد، لكن لا يلزم أن تتصف بالحرمة، بل يمكن أن تكون خالية من الحرمة. الجهر بالقراءة حرام، أما الملازم وهو القراءة لا يتصف بالمضاد وعدم اتصافه بالمضاد لا يعني اتصافه بالحرمة، بل قد تخلو الواقع من حكم. وقد تقدم هذا سابقا وقلنا كيف تخلو من حكم، شرحناه سابقا ما يحتاج نعيده. وإذا كان الأمر كذلك فحرمة الجهر بالقراءة لا تؤدي إلى حرمة القراءة نفسها. نعم القراءة حينئذ لا تصير مأمورا بها، لا أمر بها، ولكن يمكن أن يؤتى بالقراءة بقصد تحصيل الملاك. وإذا كان بقصد تحصيل الملاك فتقع القراءة صحيحة، بينما على قول المصنف لابد أن تقع القراءة باطلة، لأن المصنف شنو قال؟ قال النهي عن الجهر بالقراءة لازمه النهي عن القراءة، والنهي عن القراءة يؤدي إلى بطلان القراءة على القول بالاقتضاء. نحن نقول لا، الملازم إن كان متحد وجودي مع الملازم الآخر فكلام المصنف صحيح، حكم أحدهما يثبت للآخر. أما إذا كانت بينهما ملازمة لا اتحاد وجودي، فإذا ثبت الحرمة لأحدهما فلا تثبت الحرمة للآخر. نعم لا يثبت الوجوب والأمر، لكن الحرمة لا تثبت، والنتيجة يمكن الاتيان به بقصد الميلاد فيقع صحيحا. هذا في الوصف اللازم. يعني القسم الرابع قال
قد لا تثبت الحرمة، قد لا تثبت
الحرمة غير ثابتة قطعا بالقطع، لا نقطع بثبوت الحرمة، قد تكون ثابتة وقد تكون غير ثابتة. إذا لا نقطع بثبوت الحرمة، لا ملازمة بين حرمته وحرمة الملازم الآخر. وأما القسم الرابع الوصف اللازم، فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه الذي هو عبادة، فيكون النهي عن الجهر في القراءة في الظهر مثلا يكون شنو؟ مساوقا للنهي عنها عن القراءة. يعني يترشح النهي من الوصف إلى الموصوف لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها في صلاة الظهر مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا، كما لا يخفى. إذا كان الجهر بها منهيا عنه فعلا فيستحيل أن تكون القراءة مأمورا بها. ماذا نقول للمصنف؟ هذا صحيح؟ هذا صحيح؟ إذا كان الجهر بالقراءة منهيا عنه فيستحيل أن تكون القراءة مأمورا به، يعني يستحيل أن تتصف بحكم مضاد وإلا لزم اجتماع الأمر. لكن هذا لا يعني أن القراءة تتصف بالحرمة كما اتصف الجهر بالقراءة، لا، لأنهما متلازمان، وإذا كانا متلازمين فالحكم الثابت لأحدهما لا يلزم ثبوته للآخر، كما تقدم بيانه تفصيلا في محله. المهم الصحيح كلام المصنف على إطلاقه مدقق، لابد أن نفصل. نقول إن كان بينهما اتحاد وجودي فحرمة الواصف تستلزم حرمة الموصوف، أما إذا كان بينهما تلازم لا اتحاد فحرمة أحدهما لا تستلزم حرمة الآخر. القسم الخامس، القسم الخامس نفس الكلام، الوصف إذا كان مفارقا على نوعين، النوع الأول أن لا يكون متحدا وجودا مع الموصوف، ليس بينهما اتحاد وجود، بل بينهما وجود اتفاقي، قد يتفقان وجودا وقد لا يتفقان، كما في الصلاة والنظر إلى الأجنبية، فإن النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة وصف لازم أو وصف مفارق؟ وصف مفارق، لكن وصف لازم، بل الأغلب من الناس حينما يصلي لا ينظر إلى الأجنبي، نعم الذين في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا، طبعا هذه المشكلة تقع في موارد الاختلاط، قد تقع، قد الشيطان يجرجر الإنسان إلى هذه الحالة في موارد الاختلاط، كما في الحج، لكل مراحل للحج إن شاء الله يروحوا للحج، في صلاة الطواف مثلا فالقضية مختلطة، يعني قد تصلي المرأة إلى جنب الرجل كتف مع الكتف، يعني قد يحصل تماس، يعني أو قد تصلي أمامه، فهنا قد يوسوس الشيطان للإنسان مع أنه في ذلك الموقف العظيم وينظر إلى الأجنبية نظرة قريبة، وصاير يعني حتى في زمن الأئمة سلام الله عليهم ينقل أنهم أنه في الطواف أحدهم شم وضع يده على يد مرأة أجنبية، رأى قد وضعت يدها على الكعبة مع أنه على الكعبة، شوف وسوسة الشيطان والعياذ بالله والنفس الأمارة بالسوء، فيقول وضع يده على يدها، تقول الرواية فالتصقت يده على يدها، عقاب مباشر يعني، يقول وبقيت اليدان ملتصقتين على الكعبة، راحوا إلى فلان شرقوا غرقوا ما صارت تجديد، قالوا لهم إلا تقصون اليد، لكن حينما ذهبوا إلى الإمام سلام الله عليه فببركة دعاء الإمام استطاع أن يفصل بين اليدين. المهم فالنظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة وصف مفارق، لأن النظر إلى الأجنبية متحد وجودا مع الصلاة أو يوجدان بوجودين متغيرين، الجواب لهما وجودان مستقلان، وإذا كان لهما وجودين مستقل وجودان مستقلان فحينئذ يكون حكمهما أن الصلاة تكون واجبة بالجهة والنظر إلى الأجنبية حرام بالجهة الأخرى، والحرمة المتعلقة بالوصف لا تسري إلى الموضوع، يعني الحرمة التي تتعلق بالنظر إلى الأجنبية لا تسري إلى الصلاة، الصلاة تبقى واجبة وليست محرمة، لأنهما حقيقة فعلان لو فعل واحد فعلان، فالأول حرام وهو النظر إلى الأجنبية، والثاني واجب وهو الصلاة، وحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر، وإذا كان لا تسري إلى الآخر فلا توجد عندنا عبادة تعلق بها أنه فيكون خارجا عن محل كلامنا، لأن كلامنا عن أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وهنا لا يوجد نهي عن العبادة، هذا القسم الأول أو النوع الأول من القسم الخامس. النوع الثاني أن يكون بينهما اتحاد وجودي كالصلاة والغصبية، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة وإن تعدد العنوان لكن المعنون يعني هذه الحركات والأكوان والقيام والركوع والسجود هذه التي هي فعل واحد، هذا الفعل الواحد يتصف بأنه صلاة ويتصف بأنه تصرف في مال الغير بدون إذن، فبينهما اتحاد وجودي. هنا شنو حكم المذهب؟ يقول هنا نرجع إلى مسألة اجتماع الأمر. إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فالصلاة من جهة واجبة ومن جهة محرمة بسبب الغصبية وتكون خارج عن محل كلامنا، وتقع الصلاة صحيحة. أما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمرين مع ترجيح جانب النهي حينئذ تقع هذه الصلاة باطلة، لأنه إذا كانت هذه الصلاة إذا كانت هذه العبادة منهيا عنها ومحرمة لأنها في أرض مرطوبة فلا يمكن أن يتعلق بها الأمر الفعلي، فلا يمكن أن تكون مأمورا بها فلا تقع صحيحة، لأنه لا أمر بها والملاك ليس محرزا. أما إذا أحرزنا الملاك فتقع صحيحة بقصد الملاقة، وهذا بخلاف القسم الخامس. ما إذا كان الوقف مفارقا كما في القسم الخامس فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف. متى لا يسري؟ إذا كان بينهما تلازم موجود لا يسري كالنظر إلى الأجنبي. متى يسري؟ إذا كان بينهما اتحاد وجودي كالغصبية فإن النهي لا يسري من الواصف إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد الوصف معه، يعني مع من؟ مع الموصوف وجودا. مثال الصلاة والغصبية، لكن بناء على امتناع الاجتماع. إذا قلنا بامتناع الاجتماع يسري النهي من الوصف، إذا سريان النهي من الوصف إلى الموصوف فيه شرطان: الاتحاد الوجودي والقول بالامتناع. وأما بناء على الجواز فلا يسري النهي من الوصف إلى الموصوف كما عرفت في المسألة السابقة. هذا بالنسبة لمن؟ لو كانا متحدين وجودا، يعني أما لو كانا متلازمين وجودا وليس متحدين، أصلا حتى تلازم ماكو بل بينهما اتفاق كالصلاة والنظر إلى الأجنبي فقط، عن وجزما لا يسري النهي من الوصف إلى الموضوع. هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشار أو الوار. أما لو تعلق النهي بذات العبادة ظاهرا، ظاهرا تعلق بالعبادة ولكن علة هذا النهي هي النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف اللازم أو الوصف المضارع، كما لو قال المولى لا تصلي في الحرير، هنا النهي صب على ماذا؟ على ذات العبادة أو على شرطها؟ على ذات العبادة. قال لا تصلي، فالنهي يتعلق بذات الصلاة، لكن ما هو السبب؟ بسبب اختلال الشرط، وهو شنو؟ الحرير، حيث يشترط في الصلاة أن لا تكون في الحرير. في الحقيقة هو لابد أن شنو؟ لا تلبس الحرير أثناء الصلاة، لكن هو صد النهي على الصلاة، قال لا تصلي، أو كذلك لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، أو قوله لا تصلي جهرا في صلاة الظهر، لا تصلي جهرا في صلاة الظهر، فهنا النهي انصب على الصلاة لا تصلي، بينما المنهي عنه كون في صيغ الجهر لا تجهر بصلاتك، بدل أن يقول لا تجهر بصلاتك ماذا قال؟ لا تصلي. هذا مثال للوصف اللازم. مثال الجزء مثلا يقول لا تصلي مع قراءة العجائن، فالنهي انصب على الصلاة بسبب العجائن، بسبب الجزء وهو القراءة، فبدل أن يقول لا تقرأ العجائن قاسم قال لا. فما هو الحكم في أن ينصب النهي على العبادة ظاهرا، ولكن علة النهي عن العبادة هو الجزء أو الشر أو الواو، فما هو الحكم حينئذ؟ نتعامل مع هذا النهي معاملة القسم الأول اللي هو شنو؟ النهي عن نفس العبادة، أو نتعامل معه معاملة الأقسام الأربع الأخرى وهو النهي عن الجزء أو الشر أو الوصف اللازم أو الوصف المقارن، نلحقه بأي قسم؟ المصنف يقول هناك فرضان، الفرض الأول أن يكون النهي حقيقة وبالذات منسوبا إلى تلك الأشياء، يا أشياء الجزء أو الشرط أو الوصف، ولكنه ينسب إلى العبادة بالعرض والمجاز، فنسبة النهي إلى الصلاة مجازي، وإلا هو حقيقة علم منسوب إلى الشر أو الجود أو الواقع، وحين يكون الوصف أو الجزء أو الشرع يكون واثقة بالعروض أو واثقة بالعروض، فإن النهي يعرض حقيقة على هذه الأمور، ولكن بواسطة هذه الأمور يعرض مجازا على الصلاة، كما في عروض الحركة على الجالس في السفينة بواسطة حركة نفس السفينة، فإن الحركة حقيقة تنسب إلى السفينة، ولكن بواسطة السفينة نسبنا الحركة إلى زيد الجالس في السفينة، فصار السفينة واصلت في العرض أو في العروض، أو كقولنا جرى الميزاب، الميزاب يجري أو لا يجري؟ لا يجري، وإنما الجاري منه الماء، فينسب الجريان إلى الميزاب مجازا. أما حقيقة المنسوب إلى الجود أو الشر أو الواو، إذا كانت نسبة النهي إلى العبادة مجازية والنسبة الحقيقية إلى الجزء أو الشر أو الوصف، فنتعامل مع هذا مورد معاملة الأقسام الأربعة. يا أقسام أربعة، الثاني والثالث والرابع والخامس، ولا نتعامل معها معاملة القسم الأول. أما حينئذ سيكون الوصف بحال المتعلق، يعني متعلق النهي حقيقة ما هو؟ الجزء أو الشرط أو الوصف. لكن لماذا وصفنا العبادة بالنهي؟ لأنها منهي عنها بوصف حال المتعلق، يعني المتعلق صار واسطة في العروض. الحالة الثانية أن ينسب النهي إلى هذه الأمور حقيقة، قدموا هذه الأمور إلى العبادة، خطأ مطبع. أن ينسب النهي إلى العبادة كالصلاة حقيقة وليس شنو؟ مجازا، وليس بلحاظ حال المتعلق بل بلحاظ حال نفسه. فالنهي ينسب إلى العبادة حقيقة. إذن ما هو دور الجزء أو الشرط أو الوصف؟ الجواب يكون واسطة في الثبوت، والواسطة في الثبوت يعني علم لثبوت شيء لشيء. فالجزء والشرط والوصف يكون علة وواسطة في ثبوت النهي حقيقة للعبادة والصلاة، كما في ثبوت الحرارة للماء بواسطة النار. النار واسطة في الثبوت، يعني شنو واسطة في الثبوت؟ يعني علة في عروض الحرارة على النار، عفوا على الماء. وتلك الحرارة تنسب إلى الماء حقيقة لو مجازا، تنسب إلى الماء حقيقة. الماء حقيقة حار، لماذا صار حارا؟ بواسطة النار. هنا كذلك الصلاة حقيقة منهي عنها، لماذا صارت منهي عنها؟ للنهي عن جزئها أو شرطها. إذا كان كذلك فمن الواضح أننا نتعامل معه معاملة القسم الأول فقط. وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، يا أمور الجزء أو الشرط أو الوصف، فحاله حال النهي عن أحدها، يعني راح يكون حال حال القسم الثاني والثالث والرابع والخامس. إن كان النهي عن العبادة من قبيل الوصف بحال متعلق، يعني شنو؟ وبعبارة أخرى، كان النهي عن العبادة بالعرض فينسب إلى العبادة على نحو مجاز، وتكون هذه الأمور واضحة في العرض أو العروض. حينئذ نتعامل مع النهي حينئذ معاملة الأقسام الأربعة. أما وإن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة والوصف بحال نفس العبادة، زين الأمور الأخرى شرحت. وإن هاي الواو وصلية، وإن كان بواسطة أحدها وهو الجزء أو الشرط أو الوصف، إلا أن الوصف أو الجزء أو الشرط من قبيل الواسطة الثبوت للعروض. وإذا تتذكرون قلنا شنو الفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض؟ أنه في الواسطة في العروض الحكم يعرض حقيقة على الواسطة وينسب إلى ذي الواسطة مجازا، أما في الواسطة في الثبوت فالحكم يعرض حقيقة على ذي الواسطة، أما الواسطة فلا يعرض عليها الحكم لأنها علة، والعلة لا يعرض عليها الحكم، وإنما الحكم يعرض على المعلول مباشرة بواسطة هذه العلة. لأن إذا كان واسطة في الثبوت وكان النهي يعرض على العبادة حقيقة، كان حال النهي حينئذ حال النهي في القسم الأول فلا تغفل. ومما ذكرنا من الأحكام في العبادة في بيان أحكام النهي في العبادة، يظهر حال الأحكام في المعاملة أيضا كم قسم؟ خمسة أقسام، فلا يكون بيانها على حدة بمهم، وإنما يرجح فيه إلى المطولات. نذكر مختصرا، نقول النهي في المعاملة على خمسة أقسام: إما أن يكون نهي عن ذات المعاملة كالنهي عن البيع وقت النداء، وإما أن يكون عن جزء المعاملة كالنهي عن بيع ما يملك وما لا يملك، أو ما يملك وما لا يملك، فالنهي يكون في جزئها اللي هو ما لا يملك أو ما لا يملك كما تقدم في المكاسب. وقد يكون النهي عن الشرط كبيع الخشب بشرط صنعه صنما أو صليبا، فالنهي حينئذ يكون عن طريقه، أو بيع العنب بشرط صنع الخمر منه والعياذ بالله، هذا نهي بلحاظه، وقد يكون بلحاظ الوصف اللازم كالنهي عن المعاملة الربوية البيع الربوي، فإن البيع الربوي وصف ملازم للبيع، لا يمكن أن يقع البيع الربوي بدون البيع. وخامسا يمكن أن يكون وصف مفارق كالنهي عن التزوج أو عن زواج أخت الزوجة، هذا الوصف أخت الزوجة وصف لازم له مفارق، مفارق ليش مفارق؟ لأنه إذا طلق زوجته بعد هذه المرأة راح تصير أجنبية ولا تسمى أخت الزوجة، بعد ما أخت الزوجة حتى هذه تصير أخت الزوجة، فهذا بلحاظ الوصف المفارق. لكن مو إلى هنا انتهينا من الأمور الثمانية التي اعتبرناها كمقدمات لمسألتنا. من الآن فصاعدا ندخل في صميم المسألة، هل النهي عن الشيء عبادة أو معاملة؟ يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يقول توجد أقوال عديدة، أوصلها الشيخ الأنصاري قد تسر في التقريرات مطارح الأنظار إلى أكثر من عشرة، ولكن ليس مهما أن نتعرض إلى هذه الأقوال، ماكو داعي نطول الكلام في هذه الأقوال، المهم أن نثبت القول الحق. ما هو القول الصحيح؟ لذلك يقول نبحث في مقامين: المقام الأول النهي عن العبادة، والمقام الثاني النهي عن المعاملة. أما النهي عن العبادة فواضح جدا، واضح أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، لأن النهي عن العبادة يقتضي حرمتها بالحرمة الذاتية، وإذا كانت حراما ذاتا فلا تقع صحيحة، لا بمعنى الصحة والفساد عند المتكلم وهو موافقة الأمر والشريعة وعدم موافقة الأمر والشريعة، ولا بمعنى الصحة عند الفقيه ويتم عدم وجوب القضاء والعدل، أما بالمعنى عند المتكلم فإن هذه الصلاة المنهي عنها صارت محرمة ذاتا. وإذا صارت محرمة ذاتا هل يمكن أن يتعلق بها أمر أو لا يتعلق بها؟ لا يمكن أن يتعلق بها، فهي ليس مأمورا بها. وإذا قال ليس مأمورا بها فلا معنى لأن نقول هل هذه الصلاة موافقة للأمر أو ليست موافقة لها، سالبة بانتفاع أصلا لا أمر بها، لأنها عندما نهي عنها صارت محرمة ذاتا. وإذا صارت محرمة ذاتا فلا يعقل أن يتعلق بها الأمر الفعلي، فلا معنى لموافقة الأمر حتى تكون صحيحة بالمعنى الكلامي. بعبارة أخرى، هذه العبادة صارت معصية، وإذا صارت معصية فلا معنى لموافقتها للشريعة ولأوامر الشريعة، فإن المعصية لا توافق الشريعة وأوامر الشريعة. هذا بمعنى الصحة عند المتكلم. زين، أما بمعنى عدم وجوب الإعادة والقضاء اللي عند المتكلم، فهذه الصلاة مجزية أو غير مجزية؟ يترتب عليها عدم القضاء والإعادة أو لا يترتب؟ الجواب، العبادة متى تكون مجزية؟ بشرطين. الشرط الأول أن تكون فعلا يمكن أن يتقرب به، وثانيا أن ينوي المكلف التقرب بها، يعني بهذا الفعل، أن يكون الفعل مما يمكن أن يتقرب به وأن ينوي المكلف التقرب به، وكلاهما غير موجود في المقام. لأن الصلاة لو كان منهيا عنها ومحرما فهذا الفعل يمكن أن يتقرب به إلى المولى أو لا؟ لأنه لو كانت محرمة فهي مبغوضة، ولا يمكن التقرب إلى المولى بالمبغوض. وإذا قال لا يمكن التقرب به إلى المولى، فالمكلف ينوي التقرب أو لا ينوي؟ لا ينوي التقرب، فتقع باطلة. كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على العشرة أقوال على ما قيل، كما في تقديرات الشيخ الأنصاري كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني لا يكون مهما، مثل أقسام المعاملة، مقال أقسام المعاملة فلا يكون بيانها على حجة بمهم، هكذا تفصيل الأقوال ليس مهما، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيق الحق على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين: المقام الأول في العبادات، المقام الثاني في المعاملات. أما المقام الأول في العبادات فنقول وعلى الله الاتكال إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها، إما بنفس العبادة أو بجزء العبادة، لأن جزء العبادة عبادة، المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة، لأن جزء العبادة في عبادة ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة. طبعا المفروض نقول بما هو عبادة، وإنما تقول ولو كانت جزء عبادة لأن جزء العبادة في عبادة، كما تقدم في القسم الثاني، كما عرفت في القسم الثاني أن النهي مقتضي لفساد العبادة. لماذا؟ لدلالة النهي على حرمة العبادة ذاتا، ستكون هذه عبادة محرمة ذاتا، يعني ناشئة من مبغوضية الفعل قصد بها التشريع أو لم يقصد بها التشريع، ستكون محرمة ذاتا كشرب الخمر، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة. هذا تعريف من؟ تعريف المتكلم. لا يمكن اجتماع الصحة بتعريف المتكلم مع الحرم. لماذا؟ إذ لا أمر بهذه العبادة حتى يكون المكلف موافقا للأمر. وكذا لا يعني لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء اللي هي معنى عند الفقيه، فإن سقوط الإعادة والقضاء مترتب أولا على إتيان العبادة بقصد القربة، وثانيا وكانت مما يصلح لأن يتقرب به، وكلاهما غير موجود. ومع الحرمة إذا كانت العبادة محرمة لا تكاد تصلح لذلك، يعني شنو لذلك؟ لأن يتقرب بها، لأنها لو كانت محرمة فهي مبغوضة، وإذا كانت مبغوضة فلا يمكن التقرب بها إلى المولى. ويتأتى هاي يتأتى عطف على شنو؟ لا تكاد، ولا يكاد يتأتى قصد القربة من الملتفت إلى حرمة العبادة كما لا يخفى، لأن الملتفت إلى الحرمة كيف يمكنه أن يتقرب؟ لأن الحرمة والتقرب كأنه بينهما تضاد، فالذي يعلم بالحرمة وملتفت إلى الحرمة لا يمكن أن يتقرب، فيختل الشرط الثاني، فلا يمكن التقرب فيختل الشرط الأول، ولا يقع التقرب من الملتفت فيختل الشرط الثاني، فتقع العبادة فاسدة وباطلة سواء قلنا بتعريف المتكلم أو تعريف الفقيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. Thank you.